لشيخنا الدكتور سلمان. فضيلة الشيخ سلمان، ابتداء كيف تشخص واقع اختلاف العالم الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل من سوء حظ العالم الإسلامي أن يدركه هذا العصر الذي هو عصر التحالفات السياسية الضخمة كما هو مشاهد ومرئي، وعصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة أيضا، والتي نتجت عنها ما تسمى بالشركات العابرة للقارات، بينما العالم الإسلامي يعيش أسوأ حالاته، بل لست مجازفا كثيرا إذا قلت إن كلمة العالم الإسلامي أصبحت وهم أكثر منها حقيقة. فأنت تتحدث عن دول، عن شعوب، عن مجموعات، عن أفراد، لكن ليس ثمة ما يجمع هذا العالم الإسلامي اللهم إلا البقية الباقية من الدين الذي يتمسكون به. أما الآليات وأما المؤسسات والبرامج والأهداف فهناك شتات وتفرق كبير جدا، ولعل الاختلافات الكبيرة هي أحد مظاهر الداء، وجود اختلافات على كافة المستويات. لكن ليست المشكلة هي في الاختلاف بحد ذاته، وإنما المشكلة في تفعيل هذه الاختلافات وتصعيدها وجعلها هي الحكم في العلاقة بين دولة ودولة، وبين شعب وشعب، وجماعة وجماعة، ومؤسسة وأخرى، وشركة وغيرها، حتى أصبحت القاعدة هي كأننا نعيد إنتاج خلافات فيما بيننا، أو كأن العالم الإسلامي اليوم مأزوم بالصراع مع ذاته أكثر مما هو مأزوم بالصراع مع أطراف أخرى، أو أن هذا الصراع مع ذاته ومن داخله يضعف حراك هذا العالم الإسلامي ويشل قدرته على التفاعل، وبالتالي يجعل هذه المؤسسات أو الروابط المعلنة في غالب الأحيان ليست سوى لافتات، والواقع أنها لم تقدم شيئا ذا بال، بسبب أن الناس يدخلونها وكل مجموعة أو طائفة مستمسك بما لديه من النظريات ومن الآراء والاجتهادات. ليست المشكلة أن يختلف الناس، فهذا شيء طبيعي ومن حقهم أن يختلفوا، لكن أن يجعلوا هذا الاختلاف هو المحكم فيما بينهم وفي علاقاتهم، فهذا هو الذي أودى بالعالم الإسلامي حكومات وشعوب وجماعات وأفراد ومؤسسات إلى الوضع الذي هو هم عليه الآن. لما تنظر إلى أمريكا على سبيل المثال، تجد هناك خلافات هائلة جدا، لكنها استطاعت أن توظف هذه الخلافات. مثل آخر، إسرائيل وهي العدو القريب المثاخم الذي يهددنا صباح مساء، هناك اليمين المتطرف، وهناك اليمين المعتدل، وهناك اليسار، وهناك أحزاب مختلفة، وكلها تجتمع تحت قبة البرلمان أو في الكنيسة، وتوظف هذه الخلافات لصالح حاضر ومستقبل هذا البلد. بينما في العالم الإسلامي لا تجد شيئا من ذلك قط، ولا توظيف الخلاف سواء ما هو محمود من الخلاف أو ما ليس هو بمحمود. وإذا كنا نتحدث هنا كلامنا ربما يفهم أنه على صعيد ما يتعلق بالحكومات أو الدول، وهي التي تشكل عقل أو رأس أو مخ العالم الإسلامي، وهكذا طبعا القيادة العلمية أو الشرعية التي هي في الغالب صدى للصوت والحراك السياسي. فإنك حينما تنتقل إلى رجل الشارع العادي لن تجد الوضع أحسن، لأن الدول العالم الإسلامي اليوم دول شمولية، بمعنى أنها مهيمنة على الفرد، فهي تستلم المولود من رحم أمه وتسلم بعد نهاية عمره إلى القابر أو الدافن، وسلم واستلم كما يقال، وبالتالي فالفرد يعني لم يتربى أو يتأهل لتعلم فقه الخلاف وكيف التعامل معه. ولذلك لما تنتقل الآن تجد أن رجل الشارع العادي الشاب أو غيره كأنه يحاول أن يأخذ دور السلطة، الذي يعني لم يعد مؤمنا بأنها تؤدي الدور كما يجب، سواء كانت سلطة سياسية أو علمية. فأصبح هناك فئة على الأقل من الناس تحاول أن تأخذ هذا الدور، ومن هنا تلاحظ مثلا في الإنترنت كيف أن هناك نوعا من الجدل واللغة الرديئة جدا في الخطاب، والاستعداد المسبق للصراع والترامي بالألقاب وتصعيد الخلافات سواء كانت خلافات سياسية أو دينية أو اجتماعية بشكل كبير جدا وغير منطقي, بحيث أن كل فرد أصبح كأنه هو يعني بمجرد ما يلتزم الشاب التزام حديث يرى أن من حقه أن يقدم رأيه في كل شيء, وليس هذا فحسب, بل يرى أن من حقه أن يحكم على الآخرين فيخطى ويصوب وقد يبت في قضايا خطيرة, ويرى أن الأمر ما يحتمل كل هذا. بل أكثر من هذا, يتصل بي أحيانا شباب يقول الواحد أنا شاب ناشر, وهذه الكلمة معروفة, ولكن مع ذلك يقول أيضا أنا عندي رأي أن القضية الفلانية الذي قاله فلان خطأ والذي قاله فلان خطأ والذي قاله فلان خطأ, وكأنه يقول حتى وأنا في هذه المرحلة أصبحت أدرك هذا, وهذا دليل على شدة وضوحه. طيب لو كان الأمر بهذا الوضوح ما كان يخفى على من هو أسبق منك وأعلم منك وأقدر منك على الفهم. المجالس سواء في الاستراحات أو البيوت أو التجمعات التي أصبح شعارها أحيانا اجلس بنا نغتب ساعة, ففي هذه المجالس يتم تناول أخطر القضايا وأسهلها على حد سواء بطريقة يعني فيها قدر من اللامبالاة. الولاء والبراء الذي أصبح مبنيا على الرأي أكثر مما هو مبني على الدين, ومن هنا نجد أن العالم الإسلامي لما تنظر إليه من ناحية العليا عقل وقلب العالم الإسلامي أو من ناحية بقية الجسد الناس العاديين, تجد أنه يعيش حالة من الشتات والتشرذم والتفرق والاختلاف. أنا أسأل نفسي يعني هل سوف تستمر كما كان يقول القائل, بحثت عن الأديان في الأرض كلها وزرت بلاد الله غربا ومشرقا فلم أرك الإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. أنا دائما أطرح هذا السؤال على نفسي وأطرحه بحرارة ومرارة وشغف واهتمام وإشفاق على نفسي وعلى أبناء جيلي وعلى أمتي, إنه هل فعلا هذا الوضع السيء من الخلاف من القمة إلى القاعدة هل سوف يستمر؟ أنا لهذا الميل من آخر
بمعنى آخر أيضا أنت تقول يا شيخ هل سوف يستمر, لكن أنت تقول أنه أيضا هل هو هذا الأمر طبيعي ولا لا, أو بمعنى آخر رؤية يتناقلها الناس كثيرا, أن يأمن الله عز وجل أنه بإكمال الدين لنا وأنه ارتضى لنا الإسلام دينا, لكن يتساءلون كثيرا هل هذا الخلاف من صميم إكمال الدين لنا؟
نعم, أولا كونه طبيعي, هل هو طبيعي؟ نعم, أصل الخلاف طبيعي, ولذلك الله سبحانه وتعالى واحد, هو الذي الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء, تفرد بهذا. أما البشر ففيهم الاختلاف والتنوع والتعدد, ولهذا يقول سبحانه من كل شيء خلقنا زوجين, لو تخيلت الحياة ذكور بدون إناث أو إناث بدون ذكور, ما حتى الأنثى بدون ذكر لن يكون وجودها معنى, وإنما تستمد وجودها من وجود الطرف الآخر, والذكر كذلك, ولهذا كان سر الله سبحانه وتعالى في الحياة والخلق وجود هذا التنوع فيها, ولهذا يقول سبحانه عن القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, فكل شيء من عند غير الله لابد أن يوجد فيه الاختلاف. الناس إذن يختلفون, اختلاف ألسنتكم و ألوانكم, الحياة بدون اختلاف رتيبة أيضا. تخيل لو أنك تذهب مثلا إلى عملك وتجد أن كل الأشياء مثل بعض, أشكال الناس قاماتهم كلماتهم حركاتهم تصرفاتهم سياراتهم الطرق البيوت الأشجار, لو كانت كلها نمطا واحدا سوف تكون شيء رتيب وممل ومكروه, ولكن من سنة الله تعالى وجمال الحياة أيضا أن يجعل الله تعالى فيها هذا الاختلاف, حتى أن الاختلاف يوجد بين الإنسان ونفسه, بمعنى أن الإنسان ممكن يكون عنده اليوم رأي ويكون عنده غدا رأي آخر. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير, ولذلك يقولون في الحكم, وهذه كلمة جميلة جدا لكن نكتبها, يقولون الذين لا يغيرون آراءهم اثنان, الميت والجهل.
جميل,
فلذلك الإنسان يختلف مع نفسه, والإنسان اليوم غير هو غدا, والعقاب كان يقول ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد, فالعاقل يولد كل يوم بل يولد كل ساعة أحيانا بعلم جديد وتجربة جديدة وخبرة جديدة وفهم, ويرى أنه يرقى في مدارج ومعارج الكمال, والجاهل يرى أنه يبقى على ما هو عليه. إذن اختلاف الإنسان قد يختلف حتى مع نفسه كما قلنا. أيضا نحن نجد أنه يعني الشرع أذن بالاجتهاد في مسائل كثيرة جدا, لمن هم أهل للاجتهاد, والإذن بالاجتهاد معناه التفويض بالاختلاف، لأن الله لما أذن سبحانه لهم بالاجتهاد علم أنهم سوف يختلفون في اجتهادهم، ولو أن الأمور كانت محكمة بشكل لا يسمح لأحد في هذا الاجتهاد لم يختلف الناس فيها إذن. ولذلك وجد الاختلاف، وجد الاختلاف عند الملائكة، حتى الملائكة اختلفوا، وفي أشياء كثيرة جدا اختلفوا، حتى في قصة ماذا الرجل الذي اختلفت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختلفوا، كما اختلف موسى وهارون، واختلف موسى والخضر، واختلف موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، واختلف سليمان وداود، وهذه الأشياء كلها تفصيلها موجودة في القرآن الكريم. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، كما اختلف أبو بكر وعمر، واختلف الصحابة في قصة لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، واختلف الصحابة في من تيمن ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤلاء. إذن الاختلاف طبيعي والاختلاف فطري، جبل الناس على الاختلاف، وليست المشكلة في وجود الاختلاف بحد ذاته، إنما المشكلة إما في نقل الخلاف إلى مواضع يجب أن لا ينقل إليها، أو في تصعيد الخلاف كما قلت ووضعه في غير موضعه والاحتكام إليه في إقامة العلاقات والحقوق والحدود وغير ذلك.
أنت طرقت يا شيخ أيضا في أو دخلنا ربما محور على محور، طرقت إلى بعض من الأسباب الموجبة للخلاف، وأنه هناك أسباب فطرية يعني في الإنسان نفسه، وهناك من إرادة الله عز وجل لجمال الكون أن يكون هناك اختلاف. لكن دعنا نطرق يا شيخ إلى الاختلاف في الأمور الفقهية، في أمور الشرع، في أمور ديننا الإسلامي. كيف يكون اختلاف رحمة؟ يعني كيف هل فعلا اختلاف رحمة؟
سؤال الاختلاف رحمة. الاختلاف منه ما هو رحمة ولا شك، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا، وما يسرني أنهم لم يختلفوا، لأنهم إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة، واتفقوا فارتفاقهم شجة. الاختلاف الصادق المبني على أسس صحيحة فهو رحمة، وقد يكون هناك أنواع من الاختلاف ليست رحمة، وإنما هي تكون نقمة أو عذاب كما ذكرنا في مقدمة الحديث.
طيب أين يقع المذموم والمحمود في الاختلاف؟
قبل ما نتحدث عن المذموم والمحمود، في الحديث عن سبب الخلاف، لماذا يختلف الناس؟ لأن السبب هو الذي يوضح أن يكون الخلاف محمودا أو مذموما. فهناك أشياء فطرية لا يمكن أن توصف بحمد أو ذم، لأنها على الأقل نقول أنه مأذون، خلاف مأذون. يعني مثلا اختلاف نفسيات الناس، تجد من الناس إنسان عنده عقل عبقري وقدرة خارقة على فهم الأشياء وإدراكها وحفظها، وتجد إنسان آخر أقرب إلى السذاجة والبساطة، هل يمكن أن يكون هؤلاء متفقين؟ أو تجد إنسان ربما عنده شخصية قوية جدا فهو يقود أمة من الناس، وآخر ربما لا يستطيع أن يقود أو يدبر نفسه، يحتاج إلى من يوجهه في أقل الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يتخذ بعضهم بعضا سخرية، تفاوت الناس في عقولهم ونفسياتهم وكفاءاتهم. ولذلك في المثل الشعبي عندنا، جدي رحمه الله كان يقول أنت أمير وأنا أمير، فمن يرعى؟ هو يقول الحمير لكن نحن نقول البعير، لتلطيف العبارة. تفاوت الناس جانب مهم جدا في هذا الأمر. إذا هذا سبب. في قضية أخرى، وهي الآن لما ننظر إلى طريقة التخاطب بيني وبينك الآن وبين أي مخلوق وغيره، نجد أن التخاطب غالبا يتم من خلال اللغة. طيب اللغة هذه ليست واحدة، يعني حتى اللغة العربية مثلا تختلف مفاهيمها، اللفظ الواحد قد يدل على أكثر من معنى، وقد جاء في القرآن الكريم كلمة القروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هي القروء؟ الفقهاء منهم من يقول القروء هو الطهر، ومنهم من يقول الحيض. لاحظ أن اختلاف يعني متضاد جذري، ومع ذلك هي كلمة شرعية، وترتب على هذا الاختلاف أحكام شرعية مختلفة. أحيانا قد لا يكون الاختلاف في اللغة بالكلمة لكن بالتركيب، مرجع الضمير أو شيء، حتى يذكر مثلا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى وإن كان مكرهم يعني الأعداء لتزول منه الجبال. من المفسرين من يقول إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، معناه إن مكرهم تزول منه الجبال، فيكون المعنى إثبات. وآخرون يقولون المعنى مكرهم لا تزول، فيكون المعنى نفي. أيضا هذان معنيان متضادان. قد يكون الاختلاف في اللغة بسبب أمر خارجي يتعلق بالمقاصد، مثل لا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في بني قريظة، ومنهم من أخذ بمفهوم الحديث وصلى في الطريق لكنه استعجل فناظروا إلى جانب المقصد والحث. وهنا نقول ان قضية مراعاة جانب المقاصد في الشريعة مهمة جدا، والوقوف عند حرفية النص خصوصا في القضايا الحياتية والدنيوية لا تكفي عن رعاية جانب المقاصد. واما الجوانب التعبدية فالاخذ فيها بظاهر النص هو الاولى. اذا قضية اللغة لها تأثير. الظروف، ظروف الناس من غنى، فقر، صحة، مرض، خوف، امن، بدو، حضر، إلى غير ذلك، هذه الظروف لها اعتبار وتأثير في ما يصل إليه الإنسان من آراء ومن اجتهادات وأقوال. أيضا قضية الأجيال، يعني نظرت مثلا فوجدت أنه يعني الصحابة رضي الله عنهم والجيل الذي جاء بعدهم كيف علموه. عمر كان وهو الخليفة كان يتعامل مع ابن عباس وهو شاب صغير، فيغمس نفسه في الماء وهم صائمون ليثبت أنه غمس الإنسان نفسه في الماء لا يفطر، وابن عباس معه يتباقون أيهم أكثر بقاء في الماء مثلا. فهنا تلاحظ قضية تواصل الأجيال. وهكذا العلماء لما تجد أحمد والشافعي أو مالك أو أبو حنيفة لهم تلاميذ من بعدهم تلقوا عنهم وجددوا وطوروا وغيروا في المذهب. وأنا أذكر من المعاصرين الذين عايشناهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو كان يملك قدرة فطرية عظيمة جدا على التواصل بين الأجيال، يعني مات بعد 90 من عمره رحمه الله، ومع ذلك كان عنده قدرة كبيرة جدا على التعامل مع الصغار والنزول إلى مستواهم والصفاء والصبر عليهم وتحمل الأشياء الكثيرة. طبعا هذا لا يعني أن يكون الإنسان دائما بمأمن. أنا وقد ذكرت لك الشيخ ابن باز أذكر أنه توفي ونحن كنا في الحائر، فقلت لأحد الشباب الذين كانوا بقربي قلت له متلهفا: أوه لو كان لي أجنحة استطيع أن أذهب فيها وأطير لأصلي على سماحة الشيخ الوالد. فقال لي هذا الشاب: أما أنا والله لو كنت عنده ما صليت عليه. قلت له: لما تراه كافرا؟ قال: والله أنا لا أكفره لأنه لم تبلغه الحجة. فقلت: يا سبحان الله، ما هذه الحجة التي وصلت إليك وأنت شاب، يعني لا تحفظ جزء عن متبارك ولم تقرأ كتابا من الكتب بأكمله، ما هذه الحجة التي خصتك وتعدت وتجاوزت رجل في علم وفضل وقدر وسن سماحة الشيخ؟ هل أنت أوسع منه عقلا، يعني عقل فطري؟ لا والله، مسكين بسيط. هل أنت أكثر منه علما؟ كلا. طيب هل أنت أكثر منه إخلاصا؟ هل أيضا لا تستطيع أن تدعيها؟ وهو رحمه الله من النوادر في هذا الباب. لكن المقصود مع ذلك القدرة على كما قلنا الاتصال بين الأجيال. هناك قضية من الأسباب الهوى أو الميل. أحيانا لما أقول أحب الشهادة أو أبغض الشهادة، هل ما له تفسير؟ ما يستطيع أقول واحد لماذا، أنه والله هناك أسباب منطقية. الحب والبغض يعني كما الشاعر يقول: حبك لا تفسير عندي لصبوتي، يفسر ماذا؟ والهوى لا يفسر. فحيانا الميل والهوى يكون سبب. وهنا تلاحظ أن الأسباب ليست فقط أسباب شرعية بل حتى في الأسباب الحياتية أو الواقعية أو الدنيوية. التعصب من أسباب الاختلاف، سواء كان تعصب المذهب من المذهب الفقهية أو تعصب لشخص أو تعصب لفريق أو تعصب لشعب من الشعوب أو لشخص، أو قد يكون تعصبا لعدم التعصب. يعني هناك من يتعصبون للمذاهب وهناك من يتعصبون ضد المذاهب. ومن هنا أقول قد يكون من أهم أسباب الاختلاف، وأنت تستطيع لكن لا بد من هذا كمقدمة، من أهم أسباب الاختلاف قضية التربية على الرأي الواحد. ولذلك أقول إن شباب المدرسة السنفية اليوم أحوج ما يكون إلى مراجعة هذا الجانب. وأنا أقول هذا الكلام خالصا لوجه الله تعالى، شباب المدرسة السلفية أحوج ما يكونون إلى مراقبة هذا الجانب، وأن لا يكون التعصب للرأي الواحد هو أساس هذه المدرسة. فإن المدرسة هذه قامت على أساس الاجتهاد وترك التقليد إلا في حدود معينة، فلا يجوز أن يتحول الأمر فيها إلى نوع من تقليد رأي واحد أو قول واحد. هذا جانب مهم جدا.
جميل. إذن وعلى هذا يا شيخ، يعني بعد هذه الإفادة الطويلة عن الأسباب، إذن من الطبيعي أن يقول أن وجود الاختلاف من حيث الوجود هو طبيعي.
نعم.
لكن يبقى قضية المنكر
المذموم
والمحمود
والمحمود منه. نعم، أنا سألت عن المذموم والمحمود. أنا أقول كثير من الاختلاف هو محمود إذا أحسننا توظيفه واستخدامه بشكل صحيح. مثلا اختلاف التنوع، وهذا كثير في الحياة، كون هذا تاجر وهذا مزارع وهذا معلم وهذا أخصائي وهذا طبيب وهذا مهندس إلى آخره، هذا اختلاف محمود. كذلك من الاختلاف المحمود الاختلاف في الجوانب الشرعية، كل إنسان يقوم بفرض من الفروض أو واجب من الواجبات لا يقوم به غيره، وهذا أيضا على أساس تقوم الحياة كلها. من الخلاف المحمود الخلاف المبني على حجة شرعية، ولو كان اختلاف تضاد، كان يختلف الفقهاء مثلا في مسائل وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهذا الاختلاف ليس كله اختلاف تنوع بل فيه اختلاف تضاد، أن بعضهم يرى هذا الشيء حلال وبعضهم يرى أنه حرام، بل بعضهم يرى أنه واجب وبعضهم يرى أنه حرام، ومع ذلك لم يعنف بعضهم على بعض في هذه القضية ما دام مبنيا على رأي وعلى اجتهاد. إذن هناك أيضا خلاف نستطيع أن نقول إنه مأذون به، الخلاف الذي فيه إذن من الشرع ومبني على منطلقات صحيحة، هذا الخلاف لا يمكن أن نقول إنه خلاف مذموم، أقل ما يقال فيه إنه خلاف فطري ولا بد منه، لكن علينا أن نتعلم كيف نوظف هذا الخلاف. أما المذموم من الخلاف فلا شك أن هناك خلافات مذمومة، مثل الخلاف المبني على الهوى، وهو في مسألة لا تتطلب ذلك، يعني يكون الواحد يهوى أهله أو زوجته أو ولده هذا شيء آخر، لكن أن يتحكم بالهوى في الاختيار مثلا في مسائل دليلها الشرع أو دليلها النظر أو الإحصائيات أو الأرقام هذا خطأ. كذلك الخلاف في الأصول والقواعد التي يفترض أن نرجع إليها ونحتكم إليها، مثل الخلاف في أركان الإسلام، هذه ينبغي أن تكون من الضروريات القطعية التي يجتمع عليها المسلمون، أو الخلاف في أركان الإيمان، أو الخلاف في القرآن الكريم، أو الخلاف في قطعيات الشريعة، هذا خلاف مذموم. الخلاف الذي فيه مخالفة للإجماع أيضا، إذا كان هناك إجماع ظاهر معروف للأمة فإن الخروج على هذا الإجماع في المسائل الشرعية ليس سائغا، والخلاف وهكذا، يعني أشياء كثيرة من هذا الباب. وأقول إنه هذا الكلام وإن كان البعض يطلقه في الجوانب الشرعية نحن يمكن أن نطلقه حتى في الأمور الدنيوية، فمثلا الخلاف الذي يترتب عليه والله انشقاق داخل المجتمع المسلم يفضي إلى تصادم، هذا الخلاف مذموم لأنه خلاف على نوع من الأصول ونوع من الثوابت والقواعد، وهكذا يمكن نفعل هذه الأشياء في الجوانب الشرعية وفي الجوانب الحياتية المختلفة.
التساؤل لشيخ لو سمحت لي، لا يعني هنالك لفظة دائما تكرر، وأعتقد أن التساؤل أيضا ورد في كثير من الأخوة المتسائلين عبر الموقع الإلكتروني، كل على خير، يقول لك طلع للأوراق من المملكة المتحدة أنها نشفت كثيرا بحقها، فنحمل لها أكثر مما تحمل حتى أننا نصبغها أحيانا بصورات عفرانية ونزيعها من أجل إرضاء كل على خير، حتى يصبح كثيرا من الأحيان المخطئ مصيبا من باب أننا نريد أن نقول كل على خير.
أنا أقول أن الكثير من شباب المسلمين اليوم الخلاف أصبح يجري في عروقهم، وهذه أمانة أن أقول هذا الكلام عن خبرة، وأصبحوا يتلقونه في بيئات ومدارس بشكل تلقائي، وهذا من أسباب تصاعد حدة الخلاف، ولذلك أن يكون في هذه المرحلة نوع من الصوت الذي ينادي بتهدئة الخلاف ويحاول أن يفعل جانب النصوص الشرعية المذكرة بوحدة الأمة وبالإخاء الديني وبصفاء القلوب يعني تجاوز هذه الخلافات وتفعيل جوانب المتفق عليها، أعتقد أن هذا مطلب ضروري حتى نهدئ من الحدة والتوتر الموجودة اليوم في تربية كثير من يعني أجيال الأمة، ولا يمنع من هذا لا يمنع هذا من مسألة ضبط الخلاف ووجود الضوابط، لكنني أؤكد أنه أحيانا إذا كرسنا الضوابط من البداية ما صنعنا شيء. أذكر قصة الرجل أظنه الشعبي أو غيره الذي غضبت منه أو الأعمش كرهته زوجته، فذهب إلى رجل ليشفع عندها، فجاء إليها الرجل وقال لها يا أم فلان لا يغرنك من زوجك نتن في أبطيه وبخر في فمه وعجاج في ساقيه وعمش في عينيه، فقال لها اسكت قبحك الله فقد أخبرتها من عيوبي بما لم أكن أعلم. إذا كان الإنسان يريد مثلا أن يحذر الناس من التعصب القبلي كمظهر من مظاهر الخلاف الحاد في الأمة، فإذا بدأ من البداية يذكر الأشياء التي يسوغ فيها جانب الاهتمام بأمر القبيلة ومعرفة الأنساب وإلى آخره والزواج وإلى ربما أفاض في هذا حتى أجحف بالموضوع الذي كان يريده أصلا، وهو قضية تخفيف حدة هذا التعصب. من الناحية المنهجية يمكن أن يكون هناك دروس ومحاضرات وبرامج وكتب همها تذكير المسلمين بالوحدة وتخفيف الخلاف، ولا يمنع من هذا أن يكون هناك كتب أخرى تؤصل وتؤطر للخلاف بشكل معتدل.
طيب ننتقل للنقطة،
ولذلك أنا أقول أن من أهم المشكلات دائما كما أشرت ليس الخلاف بحد ذاته لكن تصعيد الخلاف، إذا كان الخلاف دينيا مثلا قد يبقى خلافا في الرأي بيني وبينك، لكن نصعده ليكون تكفيرا وتفسيقا وتبديعا وتجهيلا واتهاما مثلا. إذا كان الخلاف سياسيا صعدناه بدلا من أن نحله أو نوظفه، صعدناه إلى مسألة يعني سحب السفراء وتبادل الحملات الإعلامية وتجميد العضوية وأشياء من هذا القبيل. إذا كان الخلاف اجتماعيا أو أسريا صعدناه إلى قضية الهجر والترك والقطيعة والمباعدة وأحيانا الطلاق أو الانفصال أو غير ذلك. فهذا التصعيد المفرط للخلاف هو داء مستحكم ينبغي أن نسعى في تخفيفه.
طيب ننتقل لنقطة أخرى يا شيخ، بعض من الشواهد من الآداب التي يجب أن يتخذها الناس في موضوع الخلاف، من شواهد الخلاف أو من شواهد الأفرانية حتى.
نعم، يعني الإمام أحمد كثيرا ما يظن البعض أن الإمام أحمد مذهبه ضيق، ولذلك وهذا ليس بصحيح، ولذلك استغرب أنه ابن تيمية ذكر أن رجلا جاء للإمام أحمد بكتاب قد ألفه وقال له هذا كتاب ألفته وسميته كتاب الخلاف، فقال له الإمام أحمد لا تسميه كتاب الخلاف، سميه كتاب السعة.
جميل.
مرة أخرى الإمام أحمد يقول لا ينبغي للمفتي أن يفتي الناس بمذهب واحد ولا أن يشدد عليهم، فيعطي أصول. طبعا في كلام عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سفيان الثوري، عن الشافعي، عن غيرهم، لكن هذه أمثلة فقط حتى لا نستطرد في موضوع الوقت. وأجد أعجب من هذا قصة ذكرها ابن تيمية في المسودة، أن رجلا جاء لأبي يعلى الحنبلي وقال له أريد أن تدرسني مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فقال له أبو يعلى من أي بلد أنت؟ قال له أنا من المشرق من بلدة كذا. قال ما هو مذهب جماعتك وأهل بلدك؟ قال شافعية كلهم. قال فلماذا تدرس المذهب الحنبلي إذن؟ إنك إذا درست المذهب الحنبلي ورجعت إلى قومك لم تجد من تعبد معه ولا من يوافقك على هذا، وكنت فتنة على قومك وسببا في الخلاف بينهم. والقيل والقال اذهب تدرس مذهب الشافعي وعليك بأبي إسحاق. فأرسله لأبي إسحاق الشيرازي وأوصى به، فاستقبله أبو إسحاق ودرسه مذهب الشافعي. إذن هنا نؤكد أنه يعني قضية الفقه عند الأقدمين، وأنه لم يكن الأقدمون يهدفون إلى تسويق أو تصدير مذهب فقهي معين، لا المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي ولا غيره، بل في العصر الحاضر هناك ضرورة أن يكون هناك ما يسمى بالفقه المقارن، الذي يجعل الإنسان يطلع على أكثر من قول ويختار منها لا بالتشهي ولكن بالنظر والدليل وبمراعاة أيضا جانب حاجة الناس، فإن هذه قضية معتبرة في الشرع. إذا لو نظرت إلى الأئمة السابقين كلهم لوجدتم هناك قصص طويلة في موضوع الخلاف وتدبر الخلاف فيما بينهم. ولذلك أقول أن من أهم الآداب التي يجب أن نرعاها في الخلاف، هناك أولا قضية مراعاة جانب الموضوع وليس الشخص. يعني ممكن تعالج الموضوع هذا موافقا أو مخالفا وأدلة، لكن لا تستهدف الشخص نفسه بالسب أو العيب أو التجهيل، لأن هذا ينقل الموضوع من الموضوعية إلى الشخصانية، ومن قضية الشرع إلى الهوى أحيانا. إذا من الآداب قضية رعاية جانب الموضوع وليس جانب الشخص. أيضا قضية تحرير محل النزاع، يعني على ماذا نختلف؟ حين الإنسان يمكن يدخل في قضية ما عارف ما هي، وهذا عندي فيه تجارب، ممكن يتحدث معك إنسان في قضية فلما توضح له الموضوع يقول لك هذه هي هذه، تقول لا يا أخي هذه شيء وهذا شيء آخر مختلف، فتجد أنه بحاجة إلى أن يفهم الفرق بينهما. وكثيرا من الأحيان ربما نذهب في كيهم بعيد ونكتشف بعد ذلك أننا متفقون، أو أن الخلاف حول قضية لم يتقن البعض معرفة هذه القضية. ولذلك مهم جدا أن نحدد بالضبط على ماذا نختلف، أو كما يسميها الفقهاء أحيانا تحرير محل النزاع. قضية الحسم الفوري ما يلزم في كل المسائل أن تحسم للحظتها الآن، وإنما يمكن بعض الأشياء تترك للبحث للنقاش للتحري للسؤال للمراجعة بعد ذلك. القضية الأخرى قضية الخضوع للدليل والانقياد له، هذه نادرة يا أخي فهد، وأنا أنادي نفسي أولا وأنادي إخواني جميعا باسم الدين الذي سمعنا به أن نتدرب على هذا الجانب. قضية أن يكون عندنا شجاعة أدبية في حالة وجود نوع من التراجع عند الإنسان، أو أنه تبين له أن قوله ليس بصحيح أن يرجع إليه. أعجبني إحدى الأخوات كتبت لي مرة تقول بعد سنين طويلة اكتشفت أنني قد سجنت نفسي في زنزانة زجاجية. تقول كنت دائما أجادل على رأيي وليس عندي استعداد أن أسمع ما يقوله الآخرون إلا حتى يسكتوا لأتولى الرد عليهم. بعد ذلك تبين لي أني كنت في هذه الزنزانة، أرى الناس ويرونني لكن لا أسمعهم ولا يسمعونني، ووسائل الاتصال بيني وبينهم منقطعة. فاستيقظت بعد ذلك بسبب مرور عدد من التجارب والخبرات، وبدأت أستمع إلى الناس بشكل جيد، ولا أتحمس أيضا، هذا جانب مهم في موضوع الآداب، أني لا أطرح الرأي الذي أقوله بحماس شديد جدا وأراهن عليه أو أجعل كأنه ليس هناك خط رجعة لهذا القول، بل أطرح ما أنا فيه مقتنع وأدلل عليه وأقوله بوضوح. ومع ذلك لا يخوض الإنسان معارك ضارية، لأن هذه المعارك الضارية فضلا على أنها تحرج الإنسان إلا أنها من جهة أخرى تجعل قلب الإنسان مريضا بالكراهية لفلان وعلان وزيد وعبيد، ويصعب عليه أن يتخلص من هذه الأشياء، مع أن من المسلمات الشرعية أن صفاء القلوب متفق على مطلب، على أنه مطلب بين المؤمنين، فلماذا يفرط الإنسان في مطلب متفق عليه من أجل قضية قد تكون محل اختلاف؟ هناك أيضا قضية الركون إلى الثوابت، مهم جدا في الأدب الركون إلى الثوابت الشرعية، كما قلت أركان الإيمان، أركان الإسلام، قطعيات الدين، القرآن الكريم، المحكمات، هذه ينبغي أن تكون هي العصمة التي يرجع إليها المختلفون، وكذلك المحكمات والثوابت الأخلاقية، يعني من الاحترام، تجنب الاتهام، السب، التجريح، الإزدراء، التنقص، هذا لا يأتي بخير.
طيب لو سمحت لي شيخ ناخذ اتصالات ثم نتسالف بعض من الحوار. الأخت غادة من ليبيا، تفضلي.
أنا بدي نسأل عن علاقتك. أيوة
تفضل معك.
أيوة
سؤالك.
أيوة
سؤال تفضلي.
أنا بدي نسأل، بدي نسأل على علاقة الخطيبة بخطيبها.
نعم واضح.
خطيبة ولا خطبة ولا عقد يا أختي؟ خطبة ولا عقد يا أختي؟
خطيبة فقط.
خطوبة.
سؤال آخر. سؤال آخر.
خطبة.
واضح واضح. سؤال آخر.
طيب. لا شكرا.
طيب انتهى سؤال.
لا شكرا ما
بدك. العفو. الأخ عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ سلمان، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقول وما تقدم في موازين حسناتك ولا يحرمنا الأجر.
آمين بارك الله فيك.
لدي ثلاثة أسئلة سريعة بعد إذن الشيخ أحد.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، تحدثت عن الخلاف وأبطلت له وأصلت، ولكن الكثيرين يرون أن الأشرطة التي قدمتها في عام 1983 وهي بعنوان حوار هادئ مع الغزالي كان فيه يعني بعض الحدة، ورغم أنه وصف بأنه هادئ، فكيف تفسر ذلك؟ خصوصا كثير من المجلات، خصوصا المجلات المصرية، كتبت أن ذلك الحوار لم يأتي إلا بسبب حصول الشيخ الغزالي رحمه الله على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام أو دراسة الإسلام، والله ما نمتلك. السؤال الثاني يا دكتور، هناك دراسات كثيرة تتحدث عن الإسلام كونه دين قاتم سوداوي، وجاءوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول سمعته منذ نعومة أبصاري في إذاعة نصرانية، يعني بمحض القدر، يقولون إن دينا يهدد الناس الطيبين وغير الطيبين بأنهم سيدون جهنم هو دين مخيف. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ودليل آخر سمعته هذه الأيام في حدث الحديث عن الدولة الإسلامية، يقولون إن من تولى على الناس بحد السيف وجبت طاعته ولا يجب الخروج عليه، بمعنى أن هذا الدين دموي لا تقوم فيه الدول إلا على السيف، وهذا أمر اعتقادي. أما السؤال الثالث يا دكتور، فأنت تعلم في ذلك الحديث الشريف حين أتت جنازة فأوفى أثنى الناس عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وأتت جنازة فقالوا فيها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وقال لهم أنتم شهداء الله على خلقه. كثير من الناس خصوصا في هذه الآونة فيما يتعلق أو في معرض النيل من الحكام والعلماء رأوا جواز اغتياب الموتى وأن ينال منهم مستدلين بهذا الدليل، بل إن بعضهم قال ما دام جاز اغتياب الموتى جاز اغتياب الأحياء، وبعضهم يقولون هيا نغتب في الله ساعة، بيننا في ذلك قولا. وشكر الله لكم.
شكرا شكرا أخي عبد العزيز. الأخ ابو محمد من العراق تفضل. ابو محمد تفضل سؤالك. ابو محمد من العراق ما معنا ولا الخط انقطع؟
طيب
انقطع الخط. الاخت غادة، الاخت الخطيب بخطيبها،
اخت غادة الخطيب مع خطيبته يعتبرون اجانب ما دام لم يكن هناك عقد شرعي، فالعلاقة ان الخطيب له ان يرى مخطوبته، الرؤية الشرعية، يعني يأتي إليها أيضا بدون خلوة ويراها ويجلس معها ومع أهلها ويتحدث معها حتى يعني يطمئن إلى الانطباع النفسي الذي يتكون عنده عن هذه الفتاة، وقد يحادثها في أمور المستقبل والزواج والقضايا المتعلقة مثلا أين يقيمون والبيت والسكن والاعتبارات المختلفة التي قد تؤثر في الزواج فيما بعد، مثلا مواصلة العمل أو عدمه. هذا هو فقط ما يمكن، وإلا فهم أجانب ما دام ليس هناك لم يتم العقد. أما إذا وجد عقد بعد الخطبة حتى لو لم يكن هناك يعني إعلان النكاح، إذا وجد العقد فقد أصبحت المرأة زوجته.
طيب محاور لقب العيد كثيرة، قبل ما أدخل لها بس أخذ اتصالين على استمرة واحدة. الأخت مساعد من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. سؤال يا شيخ،
فضل.
احنا عندنا بالكويت عادات الرجال عندنا يقعدون بالديوانيات، فهم زوج الله الحمد رجل على خلق وشي، لكن للأسف في بعض من الشباب او الرجال صار عندهم نوع من المفاخرة، يهينون بعضهم البعض بالنسب او بالقول او بالكلام، وليس الناس عندهم يعني عند الله قال سبحانه وتعالى اننا اكرمكم عند الله اتقاكم.
نعم.
فليش يعني صار كل شيء عندهم يعني نسب والمفاخر، وصار يعني الرجال عندنا أكثر شيء بالنسب والمفاخر وشنو عنده وشنو ما يملك، يعني ما قام يتكلمون بالتقوى.
طيب واضح أختي مساعد، واضح. الأخت آية من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين بس ممكن أخذكم ثلاثة؟
تفضلي بسرعة يا أختي.
السؤال الأول بسأل عن مرطب الشفاء ومعجون الأسنان وقطرة العيون، تفطر في نهار رمضان ولا لا؟ والسؤال الثاني بعض دواس دينا مثل وضع كريستال على السن والنيش وقطع الشعر وتقطيم في الأذن واحدة، شو حكم الشرعي؟ والسؤال الثالث بسيط، جلستي وأنا قدام التلفزيون الحين في مجلس هذا تهدي مجلس علم ولا لا؟
نعم شكرا. شكرا أختي آية. بهاء من السعودية، تفضلي بهاء.
بهاء
الأخ بهاء.
ألو.
تفضل.
ألو أيوة معك.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل. عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام. تفضل بسمعك.
لو سمحت أنا بس أسأل الدكتور سليمان، إيه رأيك في موضوع تجديد في الخطاب الديني، وهل هو مفيد في الوقت الحالي ولا لا، وما مدى التجديد في الخطاب الديني مع العلم بأن احنا لو بصينا لأوروبا هنلاقي أنها في العصر المظلم كان في تجدد في الخطاب الديني في الوقت ده، وإحنا نفس الحكاية بنمر بيها حاليا، بنمر بحالة من عدم التجديد في الخطاب الديني، وإن احنا لسه يعني وعدم التجدد في الخطاب الديني.
شكرا. شكرا أخوي بهاء. الأخ عبد العزيز من السعودية ومحاوره الثلاث.
ما شاء الله الأخ عبد العزيز يعني يطرف في الثمانيات. بالنسبة للأخ أولا يسأل عن أشرطة حوار مع الغنائم، وهذه الأشرطة طبعا لم يكن فيها في تقديري حدة في الخطاب المباشر. المشكلة التي هي فعلا موجودة فيها أن هذه الأشرطة والذي تحول فيما بعد إلى كتاب جمعت تقريبا كل الأقوال التي يظهر للباحث أن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى قد يعني قال فيها بغير الصواب، وتم جمعها في كتاب واحد بحيث أنها تعطي القارئ للكتاب أو السامع للشريط انطباعا بأن الشيخ مجموعة من الأخطاء، وهذا في تقديري أنه ليس هو الأفضل، بل الأولى أنه يمكن مناقشة موضوع معين، يعني ممكن نناقش موضوع المرأة عند الغزالي، وأناقش هذا الموضوع من جوانب من جميع جوانبها الإيجابي والسلبي، بحيث يكون فيها يعني اعتدال وانصاف وحفظ لمقام الشيخ كنيسة.
نعم.
هذا النقطة. لأنه في المقدمة ذكرت ترجمة للشيخ الغزالي وأثنيت على بعض جهوده، وإن كانت فيها يعني نوع من الاختصار أو التقصير.
طبعا نتكلم في ذات الموضوع عن لبس الرأي العام المصري وانه الإمام الغزالي اخذ
لا ليس له علاقة، حتى انا ما اذكر الان هل كان البحث هذا قبل او بعد، ما اتذكر، لكن هذا ليس له علاقة. احنا ان شاء الله لسنا من يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. وبالعكس والله يعني أنا أرى أن الشيخ وقد قدم إلى ربه أنه مهما يكون من الاختلاف يعني بيننا وبينه إلا أنه أبلى بلاء حسنا في وقفات يعني عظيمة لخدمة هذا الدين ويعني تثبيت الإيمان في نفوس كثير من الشباب. وكان الرجل عنده روحانية وربانية وإيمانية شهد بها القريبون منه. والخلاف يجب أن لا يفسد للود قضية.
لو استقبلنا أو استدبرنا لكان كتب الكتاب وخرج؟
يكتب لكن ممكن يكتب بطريقة مختلفة كما قلت لك. لا يعني يستهدف أن يجمع ما يعتبره أخطاء للغزالي ويجعل منها بناء، وإنما يضع معها غيرها مما هو صواب في الباب يعني أو في المسألة.
جميل.
سؤال الأخ عبد العزيز في مسألة أن البعض يقول الإسلام دين سوداوي يهدد الناس بجهنم. أولا جهنم يا أخي عبد العزيز النار موجودة عند جميع في جميع الديانات، فهي من القدر المتفق عليه، الآخرة والجزاء والحساب. لكن الإسلام يتميز بميزات منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في الصحيح أن الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أرحم بعباده من الأم بولدها، والرحمة أغلب وأسبق من الغضب. أما الآية التي ذكرها وإن منكم إلا واردها، فهذا هو المرور، المرور على جهنم. ومن الناس من يمر كالبرق ولمح البصر، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يلقى والعياذ بالله في جهنم. فهذا ليس يعني ليس تهديدا، وإنما هو حفز للناس إلى أن يعملوا ويجتهدوا. أما مسألة التولي بحد السيف، فهذه في الواقع هي في نظري من الأسباب التي توجد وحدة المجتمع المسلم أو تحفظ المجتمع المسلم من الفتن والحروب، لأن الإسلام ليس يشجع الناس على تولي او اخذ القضية بحد السيف بحيث يقارن والله هذا دعوة الى اثارة الفتنة. لكن الاسلام يفترض انه اذا وجد مجتمع وجد نفسه تحت سلطة تملكت بالغلبة والقوة، فهنا هذه السلطة يعني طبعا يفترض فيها ان تعدل بين الناس وان تعطي ذوي الحقوق حقوقهم، لكن لا يجيز الإسلام على الناس أن يثوروا على هذه السلطة، لأن هذه الثورة ممكن أن ليس أن تزيل الحكم القائم، بل أن تحول المجتمع من مجتمع على الأقل موحد يحظى ببعض الفضائل إلى مجتمع مشتت والناس يجرب. انظر وضع الناس في العراق الآن كمثال، إنه أو في الصومال، إنه في حالة وجود فراغ دستوري أو فراغ سلطوي يكون هناك يعني تشرائب نفوس كثيرة، وكل أحد قد يتطلع يترتب على ذلك كثير من الفتن. أيضا الأخ
اغتياب الموتى
يتكلم عن المرأة الجنازة التي أثني عليها خيرا واغتياب الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ويقول هذا في أبو جهل وحتى أبو لهب. وقد ورد في آية في القرآن الكريم تبت يد أبي لهب بعدما أسلم بعض أبنائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة ألا يتعرضوا له إلا أن يقرأوا القرآن فحسب. يبقى نشير إلى النقطة أنه أحيانا يكون الحديث ليس عن الشخص، وذلك قبل قليل أنا أقول الموضوع وليس الشخص، يعني هناك أشخاص لهم بصمات في الواقع، بمعنى أنه لا نتحدث عنهم كأفراد وفلان فيه أو فلان مثلا شرب الخمر أو فلان أمور شخصية، هذه لا داعي لها، حتى الحي ما الفائدة من هذا الأمر، وإنما قد يكون الحديث عن أفعال، عن ممارسات، عن تصرفات قد تكون اقتصادية أو سياسية أو آراء فقهية أو علمية تناقش، وقد يبين أنها خطأ أو ما أشبه ذلك، بمعنى أن هناك أشخاص وإن كانوا أفضوا إلى ربهم إلا أنهم أحياء بالآثار والأعمال التي بقيت من بعدهم.
الأخت آية من السعودية كمان كان نحن
الأخت آية أول شيء يعني هي آية من آيات الله بدون شك يعني آية الله واسم جيد، وليس كما قد يظن البعض ان اسم آية بعضهم يظن ان الآية لا محظورا لا تكون الا في القرآن الكريم، لا، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر الى اخره. الأسئلة كثيرة، القسم الاول منها يتعلق بموضوع الإفقاء المفطرات، مرطب الشفاء، معزول الأسنان، قطرة العين، هل تفطر؟ اقول هذه الأشياء لا تفطر لانها لا تصل الى الجوف، وقطرة العين إن أمكن أن تتقيها في نهار رمضان فهو أولى، لأن قطرة العين قد تصل إلى الحلق، ولكن الصحيح الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله أنها لا تفطر. القسم الثاني شيء للزينة، كريستال توضع في الفم مثلا، هذه لا بأس بها ولا علاقة لها بالوضوء، كما بعض الأخوات يسألون أنها تمنع الوضوء، لا ليس لا تمنع الوضوء ولا شيء. الميش أيضا الذي نفتي به أنه جائز ولا بأس به، فهو نوع من الزينة. قص الشعر أيضا جائز، عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول كانت أمهات المؤمنين يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، فقص الشعر من باب الزينة جائز. وضع قرطين في الأذن أيضا هذا يعتبر من الزينة التي الأصل فيها الأذن والسماح، فلا بأس بذلك. هل مثل هذا المجلس مجلس علم؟ نعم، من جلس يسمع آيات الله ويسمع العلم ونيته طيبة فهو مجلس علم.
وسيأتي حلقة من شاءت الله عن الجمال، قيل سيكون
محور إذا سيأتي حلقة عن التجديد في الخطاب الديني،
سيأتي حلقة عن التجديد
ويكون سؤال الأخ إن شاء الله يرد فيها إن شاء الله.
طيب أنا بقي لنا 10 دقائق، نريد أن نتطرق إلى استراتيجية عامة ممكن يحل فيها موضوع الخلاف، ليس يحل لكن يخفف من نبرة الاختلاف التي تؤدي إلى التشقق في العالم الإسلامي.
اولا بالنسبه للاستراتيجيات ارى من اهم الاشياء قضيه تقديم المتفق عليه وتفعيل دائرة المتفق عليه، لأننا سنجد اشياء كثيره جدا متفقا عليها. لو نظرنا مثلا الى الجانب السياسي، كم من الاشياء هي مصلحه للدول العربيه والاسلاميه كلها جميعا ان تنهمك في مشروع اقتصادي لشعوبها يستفيد الجميع منه مثلا. كذلك في الجانب الشرعي، يعني هناك قدر متفق عليه، يعني هناك واجبات شرعية متفق على وجوبها، لماذا لا نشتغل جميعا بمحاولة تعليم الناس هذه الواجبات كالصلاة والزكاة والصوم والحج؟ هناك محرمات شرعية متفق على تحريمها، لماذا لا نشتغل ونتعاون أيضا في النهي عن هذه الأشياء وتحذير الناس منها وتقديم البدائل الجيدة لها؟ هناك أشياء شرعية متفق على أنه يجب أن تكون قائمة بيننا، كما مثلت قبل قليل بموضوع الأخوة مثلا، الأخوة بين المؤمنين هذا قدر متفق على أنه مطلب، صفاء القلوب بين المسلمين، صفاء النفس، أن لا يحمل الإنسان على أخيه غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية ولا بغضاء ولا سوء ظن حتى لو اختلف معه. والشافعي رضي الله عنه له هنا كلمة، والشافعي ابن المناسب الحكيم أنا أتمنى أن تدرس سيرته لأنه عظيم من عظماء الإسلام، يعني لما قال لأبي علي الصدفي وقد اختلف معه فأمسك بيدي بعد الصلاة وقال له يا أبا علي ألا يمكن أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ يعني مسألة واحدة اختلفنا فيها فرقت قوتنا، بينما مئات بالآلاف بالعشرات الآلاف من المسائل التي هي محل اتفاق بيننا أصلا لم تشفع لتعميق هذه الأخوة. إذا هناك قدر متفق عليه في الأخوة في الأخلاق الشرعية، يجب أن نفعل هذه الدوائر ولا نجعل دائما خلافنا في حديثنا في المختلف فيه. أنا أشبه هذا بالسيارات في الشارع، تجد عشرات الآلاف من السيارات تمشي بشكل طبيعي لا يلتفت إليها أحد، لكن حينما يوجد صدام بين السيارتين يكون هناك تجمهر كبير جدا. فهل نريد نحن أن نحول أوقاتنا إلى تجمهر وإلى مشاهدات وإلى تصفيق لهذا الفريق أو ذاك؟ حتى أنا أذكر لما كنا ندرس في الكلية كان عندنا أستاذ فاضل رحمه الله، فجادله بعض الطلاب يوم من الأيام في تحدي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان معنا بعض الطلاب الذين يتابعون الكرة والمباريات جالسين في آخر الفصل لا يعرفون ماذا يقول الأستاذ لكنهم يستمعون، وقد سرهم أن يخرج الموضوع قليلا عن المنهج. فكانوا كلما صار هناك فاصل بين الطرفين ضربوا على الطاولة وقالوا 1-0 واصل، يعني تشفيع لهذا الطرف أو لذاك الطرف. هل نريد فعلا أن تكون نحن حياتنا كلها عبارة فقط عن تصفيق أو هتاف أو تأييد هذا الطرف أو تجمهر أو اصطفاف حول رأي ورأي آخر وتعصب؟ يعني السؤال هنا طيب متى سوف ترتقي هذه الأمة ومتى سوف تنضج؟ قضية ثانية وضع الخلاف في حجمه الطبيعي، لأن الخلاف كما قلنا مطلوب في حالات معينة ومأذون في حالة أخرى وقد يكون مكروها في حالة ثالثة بالتأكيد، لكن ليس بيدنا أن نزيلها. يعني وجد رغم ألوفنا أحيانا من الخلاف المذموم فضلا عن الخلاف المأذون في شرعا فضلا عن الخلاف المحمود، فوضع الخلاف في حجمه الطبيعي وعدم السماح بتصعيد هذا الخلاف إلى مجالات واسعة. مثلا وجد خلاف بين دولتين يمكن أن يبقى هذا الخلاف ويعالج من خلال لجان دون أن يفضي إلى قطيعة هذا في المجال السياسي، وهكذا بين الفئات، بين الجماعات المختلفة، بين التيارات المختلفة، بين المؤسسات، بين الأفراد أيضا والعلماء وطلبة العلم، أن يكون هناك نوع من وضع الخلاف في حجم الطبيعي. يعني لما تقابل فلان وتسلم عليه، تسلم عليه وبقدرة قادر قفز بينك وبينه وأنت تصافحه أنك سبقا ناقشته في مسألة أو جادلته أو خالفته، لماذا لا تركن هذا الوارد الذي وارد عليك لينهب بعيدا، وتصر على أن يكون صفاء الأخوة بينك وبينه هو الغالب والمحكم في العلاقة. قضية الاجتماع مهمة جدا في تضييق دائرة الخلاف أو التعامل مع الخلاف. يعني كثير من المخالفين كلهم يتكلمون في الوقت ذاته، لا يستمع بعضهم إلى بعض، أو كل واحد عنده قناعات معينة تشبع بها إلى درجة أنه حكم على ما عند الآخرين بأنه هراء وأنه لا يستحق الاجتماع. طيب العلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه عتبة وقال له يا محمد عندي كلام فاسمع، قال له قل يا أبا الوليد، فقال إن كان ما جئت به، إن كان الذي تريد ملكا ملكناك، وإن كان الذي تريد زوجة زوجناك، وإن كان الذي تريد مالا أعطيناك حتى تكون أغنانا مالا، وإن كان الذي أصابك جن لاحظ طلبنا لك الطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك شاك، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال له إنه قد هجر في القول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت. فلما فرغ وسكت قال له وقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وقرأ عليه سورة فصلت إلى قوله سبحانه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقام الرجل يقول يا محمد ما شتك الله والرحم إلا تسكت. هذا منهج نبوي، إنه أحيانا حتى لو كان في نظرك أن كلام الآخر في سفاه أو جهالة اصبر عليه، دعه يقول على الأقل حتى يكون عنده استعداد يستمع إليك، لأنه ما دام أن قلبه مشغول بالكلام الذي عنده يمكن كلامك لا يصل إليه، فدعه يفرغ ما في قلبه ثم تتكلم أنت، وقد تجد في بعض ما يقول صوابا. ولذلك الله سبحانه لما قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كان قول هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء صوابا، وصدقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال، وكذلك الشيخ السعدي، أن الإنسان قد يكون صاحب بدعة أو انحراف ومع ذلك يجب العدل معه، فإذا قال قولا عدلا يجب قبوله ولا يرد. حتى الفلاسفة والزنادقة وغيرهم قال ابن تيمية هذا الكلام، أن لا يرد الكلام الصواب إذا جاء منهم، لأنه عهد منهم مثلا أنهم يخطئون. إذا الاستماع جانب مهم جدا، جانب الاسترسال للحجة إذا ظهرت، وقد أشرت إلى هذا المعنى. الآن المسلمون طلبة العلم الشباب، أنا أقول لك عن تجربة، دائما يتجادلون، لكن قليل أن تجد إنسان يجادل وهو جاء أصلا للبحث عن الحق. أذكر مرة من المرات سمح الوقت، جاءني مجموعة من الشباب في المسجد، وبعد الصلاة قالوا نريد يكون شباب في 17 من أعمالهم، فجلسوا وقلت إن شئتم أخبرتكم بما جئتم له. قالوا نعم. ما هو؟ قلت جئتم تحدثونني عن الكفر والتكفير وما أشبه ذلك. فقالوا نعم. وما الذي أدراك؟ قلت جئتم أخبرتكم أشدكم أيضا في هذا الأمر. قالوا من هو؟ قلت فلان، وأشرت إلى أنني لا أعرفهم. فقالوا ما الذي أدراك؟ قلت والله الذي أدراني ما رأيت يعني من تغضن وجوهكم ويبسي شفاهكم وتقلصها وعيونكم المسهرة، وأشعر بأن يعني أجسادكم الغضة وقلوبكم وعقولكم الغضة أيضا كأنها تحملت شيء فوق طاقتها، فظهر أثر هذا على الوجوه والقسمات. فأحيانا كونك تستمع إلى الإنسان ربما يكون هذا مهم جدا، خصوصا إذا كان يبحث عن الحق.
لو سمحت يا شيخ، أنا سأطرح لأن بين يديك المقولة الأثيرة المشهورة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في الموقع جاءت الحقيقة هذه المقولة، وحاكمها الأخ طلال أو فؤاد الأنابي، وقال أنه طيب في المقطع الأول ممكن أن التفصيل، لكن المقطع الآخر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هونها بعض الدعاة وبعض طلاب العلم حتى أصبحنا نعذر بعضنا بعضا حتى في أصول.
لا هو يعني ينبغي أن ننظر من قال هذه الكلمة،
أرجع هو مرة إلى حسن البنا مرة إلى محمد رشيد.
لا هو هذه قاعدة المنارة الذهبية، أول من قالها الشيخ محمد رشيد، والشيخ حسن البنا أخذها عنه وقالها، وبعض الناس ردوها لأنهم ظنوها من حسن البنا رحمه الله. بينما هذه كلمة قاعدة المنارة الذهبية، والشيخ رشيد رضا يقينا لا يقصد التعاذر فيما لا يسوغ العذر فيه، وهذا الذي يجيب حسن الظن بالمسلم. فنقول تعالوا فيما اتفقنا عليه، هذه ما فيها اشكال. اما العذر فنقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يجوز فيه الاختلاف شرعا. يعني هذا بهذا القيد لا يكون على الكلمة إشكال. هناك قضية الإقناع من الأشياء المهمة، الإقناع والإقناع بالحجة ليس برفع الصوت ولا بالصخب، وإنما بالحجة الهادئة وطول النفس. هنا في الطرفة تذكر أن الرجل كان عنده معطف، فهمت الريح أن تزيل المعطف عنه، فكانت الريح تهب عليه بقوة وهو لا يزداد بالمعطف إلا استمساكا. وهذا مثال للإنسان الذي تحاول أن تقنعه بغير ما هو عليه، فتجد أنك لم تفلح وإنما زدته استمساكا بما هو عليه. فالشمس قالت بالريح، الشمس بحكم خبرتها بعيني بعالج الأمر، فبدأت الشمس ترسل أشعتها عليه، وما هو إلا شيء فشيء حتى وجد الحر وبدأ يتخطف من المعطف حتى خلعه، لأنه شعر أنه ليس بحاجته. إذن ربما أحيانا لما تستطيع أن تضع الإنسان في جو معين يساعده على القبول يكون ذلك أمرا جيدا. في نقطة مهمة، القبول بالتنوع، القبول بالتنوع الشرعي. المذاهب الفقهية الأربعة بل العشرة وجدت يما إلى جنب في التاريخ الإسلامي، وكان المسلمون في خير ونعمة مع وجود هذه المذاهب. فهذا التنوع جزء من تنوع شرعي، وأحيانا تنوع مثل ما قلنا في أمور الحياة وأمور الدنيا. في قضية مهمة جدا، المتاركة والتعايش أحيانا والاتفاق على مصالح الدنيا حتى مع الذين تختلف معهم بشكل أصولي أو جوهري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن شلف الفضول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. فهذا جانب مهم أن نراعي، قد نتفق على مصالح دنيوية مع أناس نختلف معهم في قضايا. في مسألة المسارات المتعددة، يعني كل على خير مثل ما قال لك الأخ. أخيرا نقطة مهمة وبها أختم، قضية أنه ننادي بوجود مرجعية عليا لعلماء المسلمين تضبط المسار، وهذه المرجعية تستند قوتها من استقلاليتها، من استقلاليتها عن المسار السلطوي، ومن استقلاليتها عن تأثير رجل الشارع العادي.
أنا معك هذا مقترح رائع جدا في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، لأني أختم وأقول إنه بدأناها بعنوان كيف نختلف، ربما كان من التعزيز الإيجابي أن يكون ختام هذه الحلقة بعنوان كيف نتفق. حلقة غادية إن شاء الله ستكون عن التوبة والاستغفار إن شئت يا شيخ، حتى نرجع إلى المبدأ الروحاني أو الميزان الروحاني. وأختم بأنه أشكركم وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة على أن قضى معنا هذا الوقت. نلتقيكم في الغد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.